الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، درس 95 من درسنا الأسبوع الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أنبانا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. هذا حديث صحيح، ورجاله ثقات أبو عشانة هو حي بن يومن المعافري. سيكون هذا المنع على الكراهة لا على التحريم، لأن الله عز وجل قد أباح الحرير والذهب لنساء هذه الأمة وحرمها على رجالهم، أو يكون الشأن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه ونحو ذلك. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا شباب قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد أن عبد الرحمن بن شماسة وهو المهري حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قام في صلاة وعليه جلوس، يعني قام في التشهد الأوسط، فقال الناس: سبحان الله، فيه أن من أخطأ في صلاته يسبح له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح. فعرف الذي يريدون، فلما أن صلى سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: إني قد سمعت قولكم وهذه سنة. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. هذا يسمى بسجود السهو، ويكون عند النقصان قبل السلام، وعند الزيادة بعد السلام، وله أحكام غير هذه، وصحت فيه 5 أحاديث. قال: وأخرجه ابن حبان فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: صلى بنا عقبة بن عامر فقام عليه جلوس، فقال الناس وراءه: سبحان الله، فلم يجلس. ولما فرغ من صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فقال: إني سمعتكم تقولون سبحان الله، فإما أجلس وليس تلك سنة، إنما السنة التي صنعته. أخرجه الحاكم. فيه بيان الحجة فيما يفعله الإنسان وعدم الموافقة في مخالفة السنة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دحين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. أدخل يده فقطع فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. هذا حديث حسن، وفيه الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه زجر من يتعاطى المخالفات لا سيما الشركيات والبدع والخرافات، وفيه السؤال عما يشكل من قولهم: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا، وفيه إبداء العذر من قوله: إن عليه تميمة. والتميمة ما يعلق في الإنسان من حرز أو قراءة أو نحو ذلك، من خيط أو وتر، فيدخل يده فقطعها، فيه إنكار المنكر باليد للمستطيع، وفيه إزالة المنكر. فبايعه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. هذه فيها تفصيل، إن كان قد علق تميمة على أنها تنفع وتضر مع الله من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان قد علق التميمة على أنها سبب لدفع البلاء ورفعه فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة. ومع ذلك في كلا الحالين على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذا الباب، فلا يعلق وترا ولا حبلا ولا نعلا ولا قرآنا ولا شيء من ذلك. قال رحمه الله: قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وذكر ابن سلم آخر معه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطال القيام أي في الصلاة وكان إذا صلى لنا خفف تخفيفا لا إساءة فيه ثم لا نسمع منه شيئا غير أنه يقول ربي وأنا فيهم يعني في تلك الصلاة سمعوا منه هذا الكلام ربي وأنا فيهم ربي وأنا فيهم وما علم ما يريد قال ثم رأيته أهوى بيده ليتناول شيئا ثم ركع ثم أسرع بعد ذلك فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وجلسنا حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أنه راعكم طول صلاتي وقيامي قلنا أجل يا رسول الله سمعناك تقول ربي وأنا فيهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من شيء وعدتموه في الآخرة إلا قد عرض علي في مقام هذا يعني في الجنة أو في النار عرضت عليه فهذا دليل على وجود الجنة والنار الآن ومن عقيدة أهل السنة والجنة والنار موجودتان الآن لا تبليان أبدا أو لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لقد عرضت علي النار فأقبل إلي منها شيء حتى دنا بمكان هذا من سمومها وحرها أو من نارها أخشيت أن تغشاكم فيه أنه مسلم بوعد الله له فقلت ربي وأنا فيهم صرفها عنكم فأدبرت قطعا كأنها زرابي يعني متفرقة ها هنا وها هنا مثل السجاد المتفرق فنظرت إليها نظرة فرأيت عمرو بن حرثان أخ بني غفار متكئا في جهنم على قوسه لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما هو متكئ اتكاء تنعم اتكاء عذاب على قوسه كان يسرق به يعني إذا تفطن له الناس قال لهم علقت حاجتكم في قوسي أو محجني أو نحو ذلك وإذا لم يتفطن له ذهب به وإذا فيها الحميرية صاحبة القطة التي ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها قال بعض أهل العلم هذه مسلمة إلا أنها عاصية استحقت عذاب النار بسبب ارتكابها هذا الجرم العظيم قتل نفس بغير جريرة ثم مع التعذيب دليل على الفساد والإفساد قال رحمه الله هذا حديث حسن وعبد الله بن محمد بن سلام ذكره السمعاني في الأنساب في المقدسي وقال كان مكثرا من الحديث له رحلة وذكر من الرواح عنه ابن حبان وترجم له الذهبي في السير وقال الإمام المحدث العابد الثقة قال رحمه الله قال ابن جرير رحمه الله حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل قال أخبرني عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللين قال عقبة يا رسول الله ما أهل الكتاب قال قوم يتعلمون كتاب الله ليجادلوا الذين آمنوا يعني ما يتعلمون كتاب الله ليعملوا به ينقادوا به ولكن للمجادلة ولذلك تجد كثيرا من الجامعات الغربية ربما تدرس بعض المواد الدينية أو اللغة العربية فيتخرج منها المتخرج لا لقصد العلم والعمل وإنما لقصد الطعن في الدين ومن ذلك ما يذكرون عن وجود جامعة إسلامية في تل أبيب يختارون لها من يرونه من أهل النباهة والحفظ والفهم ثم يدرسونه الإسلام لا للعمل به والدعوة إليه ولكن للطعن فيه وإيراد الشبه عليه ولهذا كتاب المعجم من فهرس هذا الذي يستفيد منه طلاب العلم الآن وضعه المستشرقون جمعوا فيه ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقصد الطعن والتشكيك أسأل الله السلامة والعافية قوم يتعلمون كتاب الله، لماذا؟ ليجادلوا الذين آمنوا، وربما سعوا في فتنتهم وفي زيغهم وضلالهم. قرأت منشورا لبعضهم قبل ليلتين يقول: ليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على تحديد الزواج بأربع، هذا إنما قال به المقلدة والذين لا يفهمون دلالة اللغة والذين لا يثبتون يعني بعض الشيء من هذا الشيء. قال قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، هذا ليس في هذا الموطن ولا يحتج به أصلا في هذا الموطن، ويستدل بقول صلاة الليل مثنى مثنى، هل معناها تصلي ركعتين فقط؟ قال هناك فرق بين صلي ركعتين وبين مثنى مثنى. ضعف الأحاديث وخالف الإجماع، وسيجد له من يقبل مثل هذا الكلام الذي لا يقبل أصلا. وذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مجموعة مات عن تسع، لأن الله أباح النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا، هذا لفظ مطلق عام، تزوجوا ما قال أربع. المهم من هذا الكلام، وناس أصلا لا يؤمنون بمنهج السلف ولا بطريقة السلف ولا بتفسير السلف، وكأن السلف من لدن الصحابة رضي الله عليهم إلى يومنا هذا لم يفهموا هذه الآية ولم يفهموا هذه المسألة، حتى جاء هذا المتهوك هذا الحائر وفهمها. وهكذا كم من أناس يحفظون في القرآن ويجادلوا بالقرآن، يجادل بالقرآن لرد القرآن أو يجادل بالقرآن لرد السنة. فقال عقبة: يا رسول الله، ما أهل اللين؟ قال: قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، وهؤلاء أيضا ما أكثرهم الآن. يتبعون الشهوات، ينام شهوة، يسهر شهوة، إما لشهوة السهر أو لتتبع الفساد والإفساد، ويضيعون الصلوات، أي في حال نومهم أو في حال صحوهم، لكن ما هم حول الصلوات. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكان سبب إضاعتهم للصلاة اتباع الشهوات والتأثر بالشبهات. انظر إلى كونهم أهلين في الدنيا لكنهم أهل عذاب شديد في الآخرة. قال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنوا. المكذبون بالقدر ونفاة الصفات ونفاة الأسماء، والمجادلون في العقيدة الصحيحة وسبابة الصحابة، كلهم يدخل في هذا المعنى. وأما أهل اللين فلا أحسبهم إلا أهل العمود، ليس عليهم إمام جماعة ولا يعرفون شهر رمضان، يعني أهل الخيم لا يصلون جمعة ولا جماعة ويفطرون في رمضان، إما بسبب الجهل أو بسبب الشبه أو بسبب الشهوة. قال: هذا الحديث صحيح، ومالك بن الخير موثق كما في تاريخ أبي زرع الدمشقي. قال رحمه الله: سند أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد عنه الطنافسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن عمرو بن ميمون الأودي أيضا من اليمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أحد الواحد الصمد، تعدل ثلث القرآن. هذا حديث حسن، وأبو قيس وعبد الرحمن بن ثروان، أي سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال بعض أهل العلم: لأن القرآن ثلثه أحكام، وثلثه توحيد، وثلثه أخبار. وقد جاءت عدة أحاديث فضل قل هو الله أحد صحيح وفي غيره، ولي رسالة مختصرة بعنوان النبراس في تفسير سورتي الأخلاص، أي قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وكان أصلها محاضرة ألقيتها إلى بلاد المغرب الأقصى قديما وأنا في دمج. ففي هذا الحديث إثبات اسم الله هو لفظ الجلالة، اسم الأعظم واسم الأحد لله عز وجل، واسم الواحد واسم الصمد، كلها أسماء لله عز وجل، إلا أن المختص من له لفظ الجلالة الله والأحد، وأما البقية فهو مشتركة. حتى الصمد ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنه ليس اسم مختص، مع أن معناه في حق الله عز وجل عظيم، تصمد إليه الخلائق، السيد الذي كمل في سدده، الذي لا جوف له، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله، قال هذا أبو داود رحمه الله، حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمار بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، يعني يعتدل. وفي هذا رد على أبي حنيفة وعلى مالك، فلا بد أن الإنسان يقول سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، وهكذا الله أكبر من سجوده حتى يعتدل قائما، لأن أبا حنيفة ذهب إلى أن الرفع قليلا يكفي، ومالك ذهب إلى أنه إذا رفع إلى أن يقارب الاعتدال يكفي، وقولهم ضعيف، لأن لفظ الحديث حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل جالسا. قوله لا تجزي صلاة الرجل وكذلك المرأة، إنما ذكر الرجل مخرج الغالب حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، على المعنى التي تقدم. وجاء عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يحسن الركوع ولا السجود، قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط البخاري رواه الترمذي، وقال حديث أبي مسعود حسن صحيح، وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو، سمي بدري لأنه نزل بدر لا شهدها. قال أبو عبد الرحمن شيخ الترمذي في أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن الأعمش، وسند الترمذي على شرط الشيخان، وسند ابن أبي شيبة الآتي إن شاء الله، وأخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه ابن أبي شيبة. قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش به. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، يصلح أن تقول جبذه وجبذه وجبذه، جذبه وجبذه، يعني بتقديم الباء وبتقديم الذال. فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، يعني ارتفاع الإمام عن المأمومين، وفيه انكار باليد. قال ولقد ذكرت حين مددتني. هذا الأثر صحيح وليس بحجة، لأنه لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلى هو ابن عبيد الطنافسي، والذي يظهر أنه لو قيل في حكم الرفع لا حرج. ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، من الذي ينهاهم غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. قال رحمه الله مسند بن عقبة بن عامر بن مالك الليثي رضي الله عنه قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال جاء أبو العالية إلى والي إلي وإلى صاحب لي فقال هلما فإنكما أشب مني وأوعل الحديث مني. قال فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي فقال أبو العالية حدث هذين حديثك. قال حدثني عقبة بن مالك الليثي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على القوم أي الكافرين، فشد رجل من القوم واتبعه رجل من السرية ومعه سيف شاهر، يعني قد أخرجه من الغمد شهره وظهره، فقال الشاذ من القوم عن الفار: إني مسلم. فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله. الله المستعان. فلما الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا. جاء في الصحيح أنه قال لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلما الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا فبلغ القاتل. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال القاتل: والله يا نبي الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. يعني عنده ظن راجح أنه ليس بمسلم، لكن لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون قالها تعوذا من القتل ثم يصلح حاله، هي عاصمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وعمن يليه من الناس فعل ذلك مرتين، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يصبر أن قال الثالثة مثل ذلك، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، تعرف المساءة في وجهه، فقال: إن الله أبى علي في من قتل مؤمنا 3 مرات يقول ذلك. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن بشر بن عاصم قال حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قال القائل: يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فذكر قصته، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف المساءة في وجهه، ثم قال: إن الله عز وجل أبى علي من قتل مؤمنا، قالها 3 مرات. فيه تعظيم قتل المسلمين بغير حق. قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال: جمع بيني وبين بشر بن عاصم رجل فحدثني عن عقبة بن مالك أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشوا أهل ماء صبحا. ما هو إلا أسامة، إلا أن الحديث هنا على غير من طريقه، جاء في الصحيح من حديث سمرة من حديث أسامة. فبرز رجل من أهل الماء فحمل عليه رجل من المسلمين فقال: إني مسلم، فقتله. فلما قدموا أخبروه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم. فقال الرجل: إنما قالها متعوذا. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ومد يده اليمنى فقال: أبى الله علي من قتل مسلما 3 مرات. هذا حديث صحيح، يعني أبى الله أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من المعاني. لكن من قتل مسلما فإن كان على خطر عظيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إلا أنه تحت المشيئة. قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من رهطه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت ما لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عجزتم إذا بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. نعم، إذا أرسل الإنسان من يقوم بعمل فعجز المرسل لا بأس أن يبدل بغيره ويقوم بالمهمة، ما لم تصلح النيابة. أما إذا صلحت الإنابة فلا بأس. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا بشر بن عاصم. فقد وثقه النسائي. مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو رابع الأمة فضلا بعد نبيها، وهو الرابع في الخلافة، أحد المبشرين بالجنة، فضائله كثيرة ومزاياه وفيرة، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. تزوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، وولده الحسن والحسين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قال مجنونة ابتني فلان زنت، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. قال فقال ارجعوا بها، ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ انظر إلى علي بن أبي طالب يعرف لعمر قدره ومنزلته ويناديه بإمارة المؤمنين، دليل عظيم على علو منزلته، ودليل أن الرافضة يخالفون علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سيره ومنهجه وعقيدته. فلا هم من علي رضي الله عنه ولا علي منهم، كما جاء في الحديث لا أنا من الدد ولا الدد مني، فهكذا لا هم من علي ولا علي منهم، علي من الموحدين، علي من الصادقين، علي من المؤمنين، علي من أهل الخير والأثر، وهم من المشركين المنددين، من الكاذبين، من المتخرصين، من أهل الشر والسوء، قاتلهم الله أن يفكوا. أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل، رفع عنهم قلم التكليف، فلا تكتب أعمالهم السيئة، ومن عمل خيرا يحفظ لهم، وإن أفسدوا شيئا ضمنه ورثتهم، أو نقول عاقلتهم، هكذا أحسن، إن أفسدوا شيئا ورثه ضمنه العاقلة، المجنون الصغير النائم إذا أتلف شيئا هو نائم لا يأثم لكنه يضمن. وهذا الدليل على رحمة الله عز وجل، إذ أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها قال بلى، قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. فأرسلها قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر، أي عمر على أن الله سلم من رجمها. وهذا الدليل على أنهم كانوا رجاعين للحق، قائلين به، معتقدين له، ودليل على أنه فوق كل ذي علم عليم، سواء في المسائل العامة أو الخاصة. وبلا شك ولا ريب أن عمر رضي الله عنه أعلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن في بعض المسائل كان علي رضي الله عنه أعلم من عمر. فالمفضول قد يعلم ببعض الشيء أكثر من الفاضل، لا سيما أصحاب التخصص. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له باع قوي في باب القضاء، وفيه الاستبشار بموافقة الحق والسلامة من الإثم والوزر. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا وكيع عن الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال وعن المجنون حتى يفيق قال فجعل عمر يكبر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري معلقا وهو موقوف له حكم الرفع. وقد جاء مرفوعا صريحا من حديث ابن عباس ولكنه من طريق جرير بن حازم. قال الحافظ بفتح ولكن أعله النسائي بأن جرير بن حازم حدث بمصر بأحاديث غلط فيها. قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال وقفت مع الحسين فلم أزل أسمعه يقول لبيك حتى رمى الجمرة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال فقلت يا أبا عبد الله ما هذا الإهلال؟ قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهله حتى انتهى إلى الجمرة. فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حتى انتهى إليها. هذا حديث حسن. مع أن الصحابة رضي الله عليهم كان منهم المكبر ومنهم المهل، لكن هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لزم التلبية، فمن كبر فقد سلك السنة التقريرية، ومن لبى فقد سلك السنة الفعلية. قال الإمام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى رحمه الله صاحب المسند قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال دفعت مع الحسين بن علي فلم أزل أسمعه يقول لبيك لبيك حتى انتهى إلى الجمرة. فقلت له ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ فقال سمعت أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهل حتى انتهى إلى الجمرة. فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها. قال فرجعت إلى ابن عباس فأخبرت بقول الحسين فقال صدق. قال وأخبرني أخي الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى انتهى إلى الجمرة. وقال أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال دفعت مع حسين بن علي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يقول لبيك لبيك حتى انتهى إلى الجمرة. قال قلت له ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال إني سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إذا انتهى إلى الجمرة. أي جمرة هذه يا أخوة؟ نعم الجمرة الكبرى، لأن يعني يوم النحر ما ترمى إلا هي. وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها. هذا حديث حسن. وأبو بكر هو ابن أبي شيبة وحديث الفضل في الصحيح غير هذا الوجه كما في تحفة الأشراف. ما اسم أبي يعلى عندك يا عنتر؟ عندك يا أبا الخير أحمد بن علي بن المثنى. وما اسم الحافظ بن حجر؟ حافظ بن حجر أحمد بن علي.